من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل حديثنا عن المشروع القرآني، وكنا قد تحدثنا في الدروس الماضية عن مميزات هذا المشروع، والآن نتحدث عن أهم إنجازاته، حيث أن أهم إنجازات هذا المشروع وتأصيل الهوية الإسلامية الجامعة. السيد حسين رضوان الله تعالى عليه حرص على أن يقدم هذه الهوية في مرحلة لا يمكن أن يمثل جامعة لهذه الأمة إلا هويتها الجامعة، الهوية الإسلامية، مع الصراعات الطائفية والاختلافات الطائفية وكيف يستفيد منها العدو، ويحاول أن يركز عليها بشكل كبير. السيد حسين رضوان الله عليه قدم للأمة الهوية الإسلامية الجامعة. فمن أهم إنجازات هذا المشروع وتأصيل هذه الهوية، وهي الهوية الإسلامية، هويتنا كأمة مسلمة في مواجهة مساعي طمسها وإبراز الهويات الجزئية الطائفية منها والسياسية والجغرافية. فمهم جدا الالتفات إلى هذه النقطة المهمة، لأن العدو يسعى دائما إلى إبراز النبرة الطائفية أو السياسية أو الجغرافية، وللأسف هناك أبواق تتحرك لهذا العدو لتحاول أن تقدم للأمة وأن تبرز الهويات الجزئية الطائفية والسياسية والجغرافية. حتى أحيانا يأتي من يشخص ويوصف ما يحدث بالصراع السياسي أو الصراع الطائفي أو الصراع المناطقي. نسمع بشكل كبير أبواق الاستعمار كيف تتحدث عن هذه العناوين الجزئية، والبعض حتى يعمل جاهدا على أن يصور ما يجري في منطقتنا على أنه صراع طائفي أو صراع سياسي أو صراع جغرافي، وهذا غير صحيح. ما يحدث في منطقتنا يا أخوة هو استعمار. المستعمر فعلا يستفيد، يحاول إبراز الهويات الجزئية ويستفيد منها، يستفيد من الصراعات والخلافات الطائفية أو السياسية أو الجغرافية. لكن علينا أن نعي، ما نحتاجه في هذه المرحلة هو الوعي، الوعي بطبيعة الصراع، أن ما يحدث في هذه المرحلة هو استعمار لمنطقتنا ويستفيد من هذه الهويات والعناوين الجزئية. لذلك لابد أن ندرك أيها الأخوة، وألا نفتح آذاننا لأبواق الاستعمار. نحن نسمع من علماء الوهابيين ومن مراجع حزب الإصلاح الوهابية كيف يتحدثون بهذه النبرة، يتحدثون في السياق الذي تريده أمريكا وتريده إسرائيل، فيتحدثون بنبرة طائفية سياسية جغرافية، وهذا غير صحيح. من أخطر ما يجري في واقعنا كأمة مسلمة أنه يعزز ويرسخ في الذهنية العامة الانفصال عن الهوية الجامعة، يعني ننسى أننا أمة واحدة، أننا كمسلمين أمة واحدة، نحن معنيون بقضايانا جميعا. وسعى الأعداء في تاريخ الأمة وفي حاضرها، وسيسعون إلى الاستمرار في ذلك في مستقبلها، إلى ترسيخ حالة العزل والفصل بين أبناء الأمة، وهم عملوا في ذلك على كل المستويات وبكل الوسائل والأساليب. هم يريدون أن نعيش مجزئين مفرقين، أن ننسى بعضنا البعض، أن تغلب علينا الهوية الطائفية أو الجغرافية حتى ننسى هويتنا الجامعة، فلا نستذكر أنه يجمعك بأخيك المسلم في فلسطين أو في العراق أو في إيران أو في أفغانستان أو في الجزيرة العربية في السعودية أو غيرها، في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي، في أي قطر من أقطار الدنيا، أن ذلك الإنسان المسلم تجمعك به هوية واحدة ومصير واحد وهم واحد وقضية واحدة، وأنك معني بشأنه ومسؤول عن القضية التي تطالكم جميعا والخطر الذي يتهددكم جميعا. فسعى الأعداء إلى تعزيز حالة الفرقة وإلى أن ننشغل عن هذه الهوية الجامعة ولا نلتفت إليها، ولذلك فالشهيد القائد بكل جهد في إطار النشاط التثقيفي القرآني وفي إطار المشروع العملي وفيما يتناوله من القضايا العامة سعى إلى أن يؤصل هذه الهوية الجامعة، لنستذكر دائما أننا كأمة مسلمة معنيون، كما يقول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس منهم. وللأسف الشديد غاب لدى الكثير من القوى الكثير من الجهات التثقيفية والدينية والسياسية والاجتماعية، غاب عنها التركيز على هذا الأمر، ورضخت وسلمت بالأمر الواقع، وساعدت على أن ينجح الأعداء إلى حد كبير في ترسيخ التفرقة على كل المستويات، على المستوى المذهبي السياسي الجغرافي، وترسيخ مشاعر الانعزال. فيبقى الإنسان لا يحسب حساب هويته إلا الهوية الطائفية مثلا أو الهوية السياسية، من تجمعه بهم طائفته أو يجمعه بهم مذهبه أو يجمعه بهم وطنه وبلده الذي أصبح في إطار محدود، وهكذا. حتى وجدنا علماء، يعني على مستوى علماء ومثقفين، يكون همهم مؤطر بحدود بلدهم، يعني لا يرى نفسه معنيا إلا إذا كان الخطر يمس بلده وطنه الذي قد أطر بحدود معينة، لا يرى نفسه معنيا بما يحدث من ظلم في اليمن وما يحدث من ظلم في سوريا، في العراق، في فلسطين، في لبنان. حتى أقحم الدين في هذا الموضوع، فتجد العالم المصري مثلا أو السوداني لا يرى نفسه معنيا بما يحصل في اليمن، ويرى نفسه معفيا، حتى معفيا من أي مساءلات أمام الله سبحانه وتعالى. وهذه حالة خطيرة جدا، النظرة المذهبية الطائفية أو النظرة السياسية أو النظرة للبلد، لبلده فقط، لوطنه. الهوية الإسلامية لا يمكن أن يمنعها حدود بلد، هي هوية جامعة، نحن يجمعنا هذه الهوية. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو تحدث عن هذه الهوية بقوله: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس منهم. هذه مسألة واضحة، أنت كعالم سوداني مصري عراقي لبناني أو غير ذلك، يجمعك بأخيك المسلم في أي بقعة من بقاع هذا العالم الإسلام، وبالتالي أنت معني ستسأل أمام الله يوم القيامة. يوم القيامة لن يكون الحساب والجزاء والتساؤلات بالهوية الوطنية أو السياسية أو الطائفية أو المناطقية، لا، سيكون السؤال عن هويتك الإسلامية، عن موقفك مما حصل للمسلمين في هذا البلد وفي ذاك البلد، لأنه يجمعك بهم هذه الهوية الجامعة. فمن أهم معالم وسمات المشروع القرآني الذي تحرك به السيد حسين رضوان الله تعالى عليه، والتحرك الجاد الذي قام به الشهيد القائد رضوان الله عليه، تأصيل الهوية الجامعة. ولذلك دائما ما يتناول الحديث عن القضايا الرئيسية للأمة ويتحدث عن أي حدث في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي يطال أي مسلمين باعتباره حدثا يعنينا نحن ونتحمل مسؤولية تجاهه نحن. فهذه من أهم المميزات لهذا المشروع القرآني أو إنجازات هذا المشروع القرآني، أنه قدم الهوية الجامعة، وبالتالي هو لا ينظر إلى مذهبه أو طائفته أو بلده، وإنما ينظر إلى العالم بكله بنظرة القرآن الكريم. ونحن بأمس الحاجة أيها الأخوة إلى تأصيل هذه الهوية في هذه المرحلة، لا يمكن أن يجمع الأمة إلا هذه الهوية، لا يمكن أن يوحد الأمة إلا هذه الهوية الجامعة، وهي الهوية الأساس. السيد حسين عاد الأمة إلى أصالتها، عاد الأمة إلى قرآنها، إلى إسلامها. أيضا من إنجازات هذا المشروع القرآني استباقية الرؤية ومصداقيتها، فمن أهم سمات المشروع القرآني هو استباقية الرؤية ومصداقيتها، والشواهد في الواقع كثيرة جدا مع مرور الزمن وتسارع الأحداث واستمرارية الأحداث والمتغيرات. تحدث عن أشياء كثيرة، عن مخاطر حقيقية، عما يمكن أن يصل إليه واقع الأمة إن لم تتحرك، عن طبيعة المؤامرات والمكائد التي يتحرك من خلالها الأعداء. وبالتالي فعلا الزمن بكل ما فيه من متغيرات قدم الشواهد الكثيرة على مصداقية تلك الرؤية. فالخطر الأمريكي والإسرائيلي الذي حذر منه السيد حسين في تلك المرحلة تزايد، المؤامرات بما فيها توظيف التكفيريين لنشرهم كذرائع والاستفادة منهم في تدمير البنية الداخلية للأمة، المخاطر التي نتجت عن صمت الكثير وتنصلهم عن المسؤولية، تواطؤ الأنظمة، أشياء كثيرة تحققت في الواقع مما كان قد نبه عليها وحذر منها. وكما قلنا الواقع مليء بالشواهد، لو تأتي إلى كثير من أقطار العالم الإسلامي، نبدأ مثلا من فلسطين، ماذا وصل إليه الوضع في فلسطين خلال 15 سنة؟ يعني منذ أن تحدث السيد حسين عن فلسطين وعما يجري في فلسطين، ساء الوضع كثيرا، المخاطر التي تتهدد المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف مخاطر كبيرة ومتقدمة. العدو الصهيوني الإسرائيلي حقق تقدما في أشياء كثيرة هناك، النشاط الاستيطاني متزايد، التراجع في الواقع العربي تجاه القضية الفلسطينية تزايد، شعور الشعب الفلسطيني بالخذلان العربي يتزايد أيضا، إشكالات كثيرة، مخاطر كثيرة، تحديات كثيرة. في مجمل الأمر أن الوضع يسوء أكثر فأكثر، ما يحصل في سوريا أيضا، ما يحصل في العراق، ما يحصل الآن في ليبيا، في ليبيا خطر يتهدد ليبيا وبشكل كبير، ما حصل ويحصل في مصر، ما يحصل في أفغانستان، التهديدات المستمرة ضد إيران، ما يلحق بالمسلمين في دول أخرى، في بقاع أخرى من العالم، في آسيا وفي أفريقيا، من قتل جماعي، من تهجير، من جرائم إبادة. على مستوى بلدنا اليمن، التحذيرات الكبيرة التي كان يطلقها الشهيد القائد وهو يحاول أن يستنهض الشعب اليمني ليدرك طبيعة المخاطر والتحديات المستقبلية، ليتحرك تحركا استباقيا فيدفع الكثير من الأخطار قبل أن تتحقق. نجد خلال الفترة الماضية ما قبل العدوان العسكري حصل فعلا أشياء كثيرة وسيئة مما كان يحذر منها تحققت. آنذاك كان البعض يسخر، كان البعض يقولون أين هي أمريكا، لا توجد أمريكا، هذه أصوات كانت ترفع في تلك المرحلة. أساسا أمريكا كانوا يقولون لا تريد أن تستهدف اليمن، هكذا كان يقول البعض، وأمريكا لا تريد أبدا أن تلتفت إلى اليمن، ليس هناك أي خطر أمريكي على اليمن. وخلال ما قبل العدوان ما الذي حصل؟ تحققت كثير من الشواهد على أرض الواقع، ولكن للأسف أن يصمت الكثير، أن يتخاذل الكثير حتى تتاح الفرصة للأمريكيين ومن معهم أن يحققوا هذا التقدم الكبير فيما فيه شر وخطر على شعبنا وعلى أمتنا. خلال المرحلة الماضية تزايد الخطر الأمريكي بشكل محسوس حتى توج بالعدوان. البعض كانوا يريدون هكذا ألا يصدقوا إلا عندما يصبح الخطر محسوسا، وألا يكون هناك أي تحرك استباقي لدفع هذا الخطر حتى لا يحصل بالأساس. كانت في المراحل الماضية ما قبل العدوان طائرات بلا طيار تستبيح الأجواء اليمنية، تنتهك سيادة البلد، تقتل الإنسان اليمني رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. في معظم محافظات اليمن حصل هذا، وتصاعد هذا الإجرام وهذا الانتهاك لسيادة البلد، تصاعد كثيرا وكثيرا حتى قتل الكثير من اليمنيين، لنصل في الأخير إلى إحصائيات كبيرة، ولتكون النتيجة أنه يشتغل في اليمن أكثر مما يشتغل في أي بلد عربي وإسلامي آخر. في نهاية المطاف تصل الأمور إلى هذا المستوى من السوء، أن يكون نشاط طائرات بلا طيار في اليمن وهي تقتل اليمنيين وتنتهك سيادة البلد على نحو غير مسبوق وأكثر من أي قطر عربي أو إسلامي آخر، على مستوى الانتهاك لسيادة البلد في البر والبحر في المراحل الماضية. وهكذا تحقق كل ما كان يحذر منه السيد حسين رضوان الله عليه، بما في ذلك العدوان على هذا البلد، والذي هو تتويج لما عمله في المراحل الماضية من تهيئة البلد ليكون إحدى المستعمرات الأمريكية والإسرائيلية. هذه بعض المعالم الأساسية للمشروع القرآني الذي تحرك على أساسه السيد حسين رضوان الله عليه وقدمه للأمة وضحى من أجل بقائه وسيادته، وإلا فلا يمكن أبدا من خلال كتاب كهذا نستكمل الحديث بشكل تام عن هذا المشروع وعن هذا الرجل العظيم. نأتي أيضا إلى أهم فوائد هذا المشروع. هناك فوائد حصلت، من المهم أن نتحدث عنها ببعض النقاط عن قيمة وأهمية مشروع المسيرة القرآنية. فقد عمل السيد حسين رضي الله عليه على بناء واقع محصن من الاختراق، أولا على مستوى المنع الداخلية للأمة وللفرد وحمايتها من السقوط في مستنقع العمالة والارتهان، وبناء واقع محصن من الاختراق وعصي على الهيمنة في مقابل من يحاولون تهيئة المجال وإيجاد بيئة خصبة وقابلة للعمالة والخيانة والهيمنة والسيطرة للمصلحة الأعداء لدرجة عجيبة، تصبح العمالة فيها محط افتخار وتنافس وسلعة رائجة في سوق النفاق. فالمكسب الأول من مكاسب الشعار والمشروع القرآني الذي الشعار هو عنوانه، وإلا فهو مشروع شامل ومتكامل وبناء ونهضوي يبني الأمة لتكون في مستوى مواجهة التحديات والأخطار. الشعار والمقاطعة الاقتصادية من مكاسبها الأولية هو هذا المكسب، توفر حالة من المنعة الداخلية، حالة من السخط والعداء للأعداء، تحمي الداخل الشعبي لشعبنا ولأمتنا، تحميه من العمالة. عندما يكون هناك بيئة هكذا، بيئة معادية للأعداء، لها موقف معروف منهم، تصبح مسألة العمالة والخيانة مسألة خطيرة، ويحسب العملاء والخونة ألف ألف حساب قبل أن يتورطوا في ذلك. لكن إذا كان هناك واقع مهيأ، ليس هناك أي نشاط عدائي ولا أي موقف، يكون حينئذ مشجع للكثير من ضعيف الإيمان، من الذين ليس لديهم ضمير ولا إنسانية ولا مبدأ ولا وطنية ولا أي شيء آخر. كل عوامل المنعة مفقودة لديهم، يمكن أن يستغلوا الفرصة عندما يجدون بيئة متهيئة وقابلة فيدخلوا في العمالة ولا يتحاشون من أي شيء ويتسابقون فيها. هذا مكسب مهم، مكسب مهم للغاية، وسيأتي أيضا التأكيد على أهمية هذه النقطة. وسنكمل إن شاء الله الحديث عن المكاسب التي حققها هذا المشروع القرآني في الدروس القادمة. نسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله، إنه على كل شيء قدير، وأن يعجل بالفرج والنصر لبلدنا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.